باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 27 من أول الآية الأولى: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه إنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. والمجد لا دائما أبديا آمين. نستكمل أحبائي تأملاتنا في إنجيل القديس متى النهاردة بنعمة المسيح. نحاول نختم الإنجيل. احنا في القسم السادس والاخير اللي هو واخد من الاصحاح 26 لغاية الاصحاح 28، وكنا ادينا له عنوان الصلب والقيامة. شفنا اخر مرة القسم 26، اول جزء في القسم السادس الاصحاح 26، شفنا في القبض على يسوع، وشفنا المحاكمات الدينية اللي حكم بيها السيد المسيح أمام حنان وأمام قيافة، حتى لو كان الترتيب ما تذكرش في إنجيل القديس متى، لكن بالنسبة لحياة المسيح عموما متى ركز على قيافة رئيس الكهنة ومجمع السنهدريم. كل دوت كان يوم الخميس بالليل لغاية صباح يوم الجمعة. الإصحاح 27 النهاردة ندخل في المحاكمات المدنية، الشق الثاني في محاكمات السيد المسيح. فجر يوم الجمعة العظيمة، يوم ملهوش مثيل في تاريخ البشرية، ما تكررش ومش هيتكرر تاني، لأنه يوم عجيب، إذ بالخليقة تحاكم الخالق. صدر الحكم على يسوع ليلا بالصلب، وحان وقت التنفيذ في صباح يوم الجمعة. يقول في الآية الأولى: ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. الآية دي بتعلن اجتماع مجمع السنهدريم أول ضوء مع بداية يوم الجمعة، علشان يدوا شرعية للمحاكمة بتاعتهم، لأن معروف أن ما فيش محاكمات تبقى بالليل. هم صح حكموا المسيح بالليل وخدوا القرار بالليل، لكن علشان يدوها الشكل القانوني، مش مهم احنا بنسفك دم بريء، لكن المهم يبقى شكل المحاكمة واخد الشكل القانوني. فاستنوا في فجر يوم الجمعة ودعوا أعضاء السنهدريم ليؤكدوا الحكم اللي أخده رئيس الكهنة بالليل. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه. اليوم دوت يا أحبائي، من العجب اللي فيه إن اليوم دايما فيه إنه مجد وسلطان اليهود، مشيئتهم وإرادتهم قدروا ينفذوها حتى بالغصب على الحاكم الروماني. فيبان بحسب الرؤية الظاهرية إن اليوم ده منتهى المجد الإسرائيل، لكن في حقيقة الأمر اليوم دوت كان نهاية اليهود. في اليوم دمت هم في الحقيقة حكموا على هدم هيكلهم، حكموا على نهاية ذبائحهم، حكموا على ان هم متخطين الشريعة، انه حكموا على انفسهم لم ولن يعود لهم لملك ولا كاهن ولا لاوي. يعني باختصار شديد هم في اليوم دوت لم يقتلوا يسوع، لكن في الحقيقة هم قتلوا أنفسهم. ودي حتة مرعبة جدا يا أحبائي. يمكن هم ما كانوش متخيلين جسامة ما يفعلوا. طبعا هم بيسفكوا دم بريء، بيسفكوا المسيا مخلص إسرائيل، ده أمر مفروغ منه، هم يعوا هذا تماما. لكن يمكن أبعاد القرار اللي هم بياخدوه ما كانتش واضحة في ذهنهم زي ما إحنا شفناها النهاردة على مدار 2000 سنة بتوع إسرائيل. فعلا قتلوا أنفسهم وقضوا على أمتهم وعلى العبادة بتاعتهم. وده أحبائي أمر خطير جدا، يعني يخلي كل واحد فينا يبقى في رعدة وفي خشية في أي قرار ياخده. اليوم اللي أنا باخد فيه قرار ممكن يكون بحسب رؤيتي أنا نجحت، أنا نفذت اللي أنا عايزه، لكن إذا بهذا اليوم في المدى الطويل يبان أن أنا حكمت على نفسي. صعب أحبائي، وخصوصا لو الواحد مثلا خد الموقف ده زي ما بقول لكم والرؤية قدامه مش واضحة قوي، هو يعني هو فيه مخالفة طبعا، ما هو يعني هو ربنا يعني نور وساكن في النور ومن يتبعه لا يسلك في الظلمة، لكن يعني مرات أنا بكون بأخالف وصية ربنا، مرات بكون في حالة من يعني تخدير الضمير وباخد قرار وبظن ان انا انتصرت وان انا حققت رغبتي، واذا بمرور الايام يظهر ان القرار اللي انا خدته في اليوم الفلاني ده وانا ما كنتش منتبه ده كان قرار في حكم على نفسي. اعتقد يا حبايبي لو الانسان ادرك ديت قد ايه بقى الواحد يبقى متأني في اخذ القرار، قد ايه الواحد فعلا يعني من قلبه يطلب مشيئة ربنا وإرادة ربنا لألا أكون وأنا بأحكم أو أنا بأخذ القرار أكون أنا بحكم على نفسي وأبتدي بعد كده أجني الثمار. هي رؤية يعني صعبة شوية، لكن في الحقيقة ما أقدرش أتجاهلها. وأنا ببص لليهود اللي شعرين أن هم منتصرين، أن هم نجحوا في تتميم مقاصدهم، وبحسب الرؤية البسيطة ده أمر مش سهل، أنه إحنا دولة محتلة من الرومان وملناش حكم أن إحنا نصدر الموت على أحد، وأن إحنا نلوي دراع الحاكم الروماني أنه ينفذ إرادتنا. دي تبان أن هي فيها نصرة، تبان أن فيها عظمة، لكن في الحقيقة كان هما بيحكموا على أنفسهم. يكمل القديس متى يقول فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. أوريجانوس بيتأمل تأمل لطيف، بيقارن ما بين شمشون نذير الرب اللي قيدوا أعدائه وقدر أن يحطم القيود بل يهد المعبد على الأعداء. فبيقارن أوريجانوس المشهد دوت بسيدنا له كل المجد وهو موثوق فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس. فبيقول أوريجانوس إذا كان شمشون نذير الرب قدر إن هو يحطم القيود فكان بالأولى المسيح صانع العجائب والمعجزات كان قادر إن هو يحطم الوثق القيود اللي هم أيدوا بيها. لكن إن كان المسيح لم يحطم القيود ديت حسب الظاهر، لكن في الحقيقة ما فعله اليهود كان تحطيم زي ما قلنا لمعبدهم وللعبادة بتاعتهم. لكن الفرق شاسع ما بين شمشون وما بين سيدنا له كل المجد إنه الله في محبته حاول يحذر الرؤساء تحذيرات عديدة في أثناء المحاكمة. التحذير الأول كان عن طريق يهوذا، يقول حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه إنه قد دينا ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. أولا هي رسالة تحذير للرؤساء، أهو اللي سلمه واحد من خاصته، واحد من المقربين إليه، واحد من اللي كان بيدخل ويخرج معاه، رفيقي زي ما قال عنه المزمور الذي أكل خبزي، يعني ده شايف المسيح في الخفاء وفي العلن. يمكن شخص في العلن ما نقدرش نمسك عليه حاجة غلط، لكن اللي معاه في مخادع الحياة يمكن، مش يمكن، بالتأكيد شايفين ضعفات كتير. لا، ده جه بقى واحد، ودي من ضمن الحكم، كان أتذكر يمكن كان ذهبي الفم اللي قالها، إنه ليه اللي سلمه من خاصته من الرسل الاثناشر كان ممكن يسلمه أي واحد تاني؟ لا، ده علشان يبقى دوت برانا أهو، اللي معايا اللي شايفه في العلن كما في الخفاء، جاي بيشهد إن أنا أخطأت، اتسلمت دم بريء. فدي كانت رسالة لرؤساء الكهنة، مش عرفنا ده هو تلميذه، هو اللي جه قال لنا احنا مالنا، لا هو جه قال له ان انا غلط. الدرس الثاني اللي في الموقف دوت، ان يهوذا ندم ولو اخيرا، شيء رائع. يعني هو غلط غلطة كبيرة وتآمر واصر على السلوك في الغلط وتمم التخطيط الشرير بتاعه، وفي الآخر انتبه. كويس أوي، كويس أنه ندم، بس للأسف الشديد راح وشنق نفسه. قال أوريجانوس أنه إبليس مداش فرصة ليهوذا أن يجني ثمار التوبة. لو كان يهوذا فعلا ندم ورجع لربنا، كان المسيح هيقبله، لأنه على الصليب قال له اغفر لهم يا أبتاه كل اللي اشتركوا في صلبه. لكن إبليس يعني حال دون أنه يجني يهوذا ثمار الندم، أو بمعنى أدق بقى ثمار التوبة. العجيب بقى أنه يهوذا سلمه ندم، والرؤساء لم يندم. يهوذا ندم وراحت منه الفرصة لأنه خرج وشنق نفسه. الرؤساء لا تزال أمامهم فرصة أنهم يركعوا. احنا لسه هنروح لبيلاطس وهنحرك الجامعة وهنهدد بيلاطس، لكن ما انتبهوش للجرس دوت. وده برضه يا احبائي حتة يعني تخلينا يعني ان احنا فعلا نطلب الحاح من الله، ان تكون لنا الاذان اللي تقدر تسمع صوت ربنا. هذه كانت رسالة من ربنا للرؤساء، لكن ما انتبهوش، بل بالعكس يقولوا له ايه؟ فقالوا ماذا علينا، انت ابصر، احنا ضربتك على ايديك، ما انت مش انت ابصر، يعني انت ما انت مفتح، ما انت بتفهم، ما انت فاهم، ما انت عارف، انت اللي جبته. ما اكتفاش ربنا انه تبقى دي رسالة الانذار، لكن هيدي رسالة انذار اخرى للرؤساء، هتركها دلوقتي واكمل مع يهوذا. موقف يهوذا بعد ما خرج يقول في الآية 5، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه. عايز أقف عند يهوذا بالتأمل اللي قاله أوريجانوس. يقول حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، بيتساءل أوريجانوس مين اللي قد دين؟ هل يسوع؟ لا، بيقول أوريجانوس. ليه؟ لأن صح إحنا كمجمع السنهدريم أصدرنا الحكم، لكن إحنا لسه هنروح نعرض القضية على بيلاطس، وده الحكم. يعني ممكن أو يرفض القضية، ممكن ما يوافقش اليهود على حكمهم، يعني ممكن يبرأ يسوع. فبيتساءل أوريجانوس، فلما رأى يهوذا الذي أسلمه إنه قد دينا ندم. مين اللي قد دين؟ بيقول أوريجانوس اللي قد دين هو يهوذا نفسه، في حكم سماوي صدر على يهوذا، وشعر يهوذا ان هو اخطأ فندم. يبقى نمر واحد، لما رأى يهوذا الذي اسلمه انه قد دين، اللي دين هنا بحسب رأي أوريجانوس هو يهوذا نفسه، دين من محكمة السماء. طيب ندم يهوذا، ندم لما ظهرت له بالحكم السماوي في تحريك ضميره ان انت اخطأت في التصرف اللي انت عملته دوت، ندم. طيب هيجي سؤال، هل ممكن انسان قيل عنه أوريجانوس يعني بيسترسل، بس دي الفكرة بس أنا بقولها يعني مش بألفاظ أوريجانوس، بس دي فكرة أوريجانوس، إنه يهوذا قيل عنه يوم الخميس لما أخذ اللقمة دخله الشيطان، وبقى الشيطان متملك ومتحكم تماما في يهوذا وفي فكره وفي مشاعره وفي قراراته وفي تصرفاته وفي كلماته. دخله الشيطان بإرادته، سلم نفسه للشيطان كاملا، فبقى الشيطان بيحركه زي ما هو عايز. فبيتساءل أوريجانوس إزاي ندم؟ هو الشيطان وهو متملك إنسان يديله فرصة إن هو يندم؟ في الحقيقة شاف أوريجانوس إنه الشيطان كان قد ترك ولو إلى حين، خلاص تملكه لغاية ما تمم به مقاصده وسلم يسوع لإيدين الرؤساء، فالشيطان تركه إلى حين لكن لم يتركه نهائيا. يقول أوريجانوس بل يقف ينتظر حتى تأتي فرصة أخرى فيتملك الإنسان مرة أخرى ليتمم به مقاصد شريرة ثم يتركه إلى حين وهكذا. فبعد ما الشيطان ودي توريني أحبائي يعني قد إيه إن الإنسان لما بإرادته يعني ابن هلاك، يعني ما أقدرش أقول إن دي صورة يعني ممكن تكون على أولاد ربنا إطلاقا، لكن إنسان سلم نفسه كاملا وبوعي وبإرادة وبتصميم للشيطان، فالشيطان امتلكه لا يمكن يندم، يعني إيه اللي حيندمه دوت؟ وده اللي مرات نشوفه إنه ممكن نفسه تفضل تعاند وبإصرار وبشدة بصورة فظة حتى الموت. إيه دوت؟ ما فيش ضمير؟ الشيطان امتلكه. فده حصل مع يهوذا لغاية ما سلم المسيح، الشيطان قال بس خلاص دورك خلص، لغاية ما إيه نشوف لك شغلانة تاني. فلما تركه فبدت مشاعر الندم تتحرك في يهوذا، فلحقه الشيطان مرة أخرى تندم، وانت برضو انت اللي زيك يتقبل، انت اللي زيك يتوب، انت اللي زيك المسيح ممكن يسامحه، أنا ما فيش فايدة. فيأس، لم يعد له رجاء في غفران ربنا وفي محبته، فراح شنق نفسه. طيب نكمل مع يهوذا عشان نشوف نهاية ذلك الشرير. يقول الكتاب ثم مضى وخنق نفسه. بعد ما فاروا إبليس بدأ بقى ضميره يحيى، بدأ يشعر بعذابه وخزات الضمير فما احتملش. برضو أحب أشير لنقطة هنا في يعني خوالج النفس الداخلية، إنه ندم بس لأن يهوذا أصلا ملهوش عشرة حقيقية بالله، فما فيش أي بوادر للرجاء السماوي إنه يشرق في قلب يهوذا. فلما ندم ما فيش بذرة إيمان في قلب يهوذا كانت ممكن حتى تحرك في قلبه الرجاء تجاه المسيح وتجاه غفرانه وتجاه محبته. ما أنت شفته يهوذا وشفت ترفقه قد إيه بالخطاة وبالضعفة، ملهوش عشرة بربنا. فحتى لما ندم مش على أساس إيماني أو رجائي في شخص المسيح، فراح شنق نفسه. طيب يبان بقى هنا ما بين نهاية يهوذا وما ذكر في سفر الأعمال إن في تضاد في كلمة الله على الأقل في أمرين، تضاد ظاهري لكن لما ندرس الأمر في حقيقته نجده ده باختلاف ظاهري يثبت اتفاق باطني أقوى من اتفاق ظاهري، لكن لما ندخل لتفاصيله ممكن نكتشف فيه خلافات. كلمة الله العكس، يقول أعمال 1:18 هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. منين اقتنى؟ ده مسك ورمى الفلوس، يعني ده الصورة الظاهرية، وراح موت نفسه. هو خد الفلوس، هو راح اشترى بالفلوس حقل؟ لا، في الحقيقة طبعا الحقيقة انه الفلوس فلوس يهوذا، واللي اشتروا رؤساء الكهنة فاشتروها لحساب يهوذا، ما دي فلوسه. فهذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، هو اللي اقتنى الحقل رغم انه مش هو اللي اشترى، اللي اشترى الرؤساء بفلوس يهوذا. التعارض الثاني انه هنا الكتاب بيقول في انجيل متى مضى وخنق نفسه. في سفر الأعمال الإصحاح 1:18 معلمنا بطرس لما كانوا بيختاروا حد بدل يهوذا يقول وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. منين خنق نفسه؟ ومنين اتشق من الوسط وانسكبت احشائه زي ما قلنا يعني يمكن في مرة. طبعا كلكم عارفين الحاجات دي بس يعني هيب بنعبر عليها واحنا بناخد الجزء دوت، انه علق نفسه في فرع من شجرة علشان يشنق نفسه، لكن مع ثقل وزنه لما شنق نفسه الفرع اتقطع من الشجرة فاتكفى يهوذا على وشه، وقد تكون الحجرة اللي هو كان رافع نفسه عليها علشان يتعلق في الهواء هي اللي سقط عليها يهوذا، فانفتحت بطنه وانسكبت أحشاؤه للخارج. فما فيش تعارض ما بين ما ذكر في إنجيل متى وما بين ما ذكره القديس بطرس في سفر الأعمال. طيب، فده يهوذا كان الإنذار الأول للرؤساء اللي حكموا على يسوع. ما انتبهش الرؤساء، فربنا استخدم وسيلة أخرى مش بس كلمات يهوذا. لكن بعد ما يهوذا رملهم الفلوس وخرج، يقول في الآية 6 إن هم أخذوا الفلوس وقالوا إن دي ثمن دم فما ينفعش تلقى في خزانة الهيكل. هم اعترفوا إنه الفلوس دي ثمن دم، يبقى احنا بالفلوس دي اشترينا دم زكي. طب ما هدية دينونة لأنفسهم بلسانهم لكن تمادوا في الخطية. الأمر الثاني إنه قالوا إن الفلوس ديت نكس ثمن خطية ثمن دم فما ينفعش نحطها في خزانة الهيكل لألا تدنس باقي الفلوس اللي في الهيكل. يعني دول معترفين ان الفلوس دي ثمن خطية، انه الدم اللي سفك ده دم بريء والفلوس دي ثمن الدم البريء اللي سفك، فلو اتحطت في خزانة الهيكل حتدنس فلوس الهيكل. عجب يا احبائي، ضمير الكهنة قبل هذه الخطية وهي سفك الدم على انفسهم وما قبلوهاش على صندوق المال. يعني انتوا ضميركوا قابل ان انتوا تسفكوا دم بريء، لكن مش راضيين تقبلوا ان فلوس تمن دم تتحط في الهيكل فتدنس فلوس الهيكل. ما قبله ضمير الرؤساء لم يقبله صندوق المال. ايه ده احبائي؟ ايه العمى اللي ممكن الانسان يوصل فعلا زي ما قال سيدنا له كل المجد، يصفون البعوضة ويبلعون الجمل، بيسفكوا دم بريء مش مهم، لكن فلوس الدم ما تتحطش في الهيكل. والعجب يا احبائي انه طبعا اللي عملوه خدوا الفلوس دي واشتروا بيها حقل مقبره للغرباء، اللي عملوه ده فضحهم على مدار الاجيال. يعني لو كانوا خدوا الفلوس حطوها جوه الخزنه ما كانش حد حس بحاجه. احنا اتفقنا مع يهوذا ويهوذا ندم وجاب لنا الفلوس واحنا رجعناها في الهيكل، ولا من شاف ولا من دري، احنا مع بعضينا زمرة أشرار، إحنا اللي عارفين الخبر ده وخلصت على كده. لا، هم راحوا اشتروا بيه حقل، وحتى دعي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. يعني كل إسرائيل عرفت إنه الحقل دوت اشتروا رؤساء الكهنة بالفلوس اللي ادوها اليهوذا، ويهوذا شعر بخطيته وندم وهم اشتروا بيه الحقل ده. يعني اللي عملوه صار دينونة أكتر عليهم. ولكن لو كانوا خدوا الفلوس واحتاجوا الهيكل ما كانش حد حس بالموضوع. فيقول في الآية 7 فتشاوروا. كلمة تشاور يعني إيه؟ يعني ده باتفاق كل أعضاء المجمع، يعني كلهم مشتركين في الخطية دي. تشاور، إيه رأيك يا فلان؟ لا دي فلوس دم نحطها في الهيكل؟ لا ما نحطهاش في الهيكل، إزاي؟ إحنا ندنس فلوس الهيكل. ايه رايك يا فلان؟ لا دي فلوس دم دي طب ايه الحل؟ نعمل ايه؟ راي في الاخر تشاوروا، يعني كلهم مشتركين في الخطيه دي، والرساله وصلت ليهم كلهم وكلهم اعترفوا بافواههم انه دي ثمن دم. يعني اللي هيسفك دمه ده بريء، واحنا ماشيين قدما في سكه الشر بتاعتنا ديت. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. أعلنوا ثمرة أو نتيجة خطيتهم للأجيال كلها، كل الناس عرفت القصة. في الحقيقة فيه هنا بقى معنى رمزي لطيف. الفلوس ديت تمن دم المسيح الزكي اللي سفك. خدوها الرؤساء. ليه خدوها؟ لأن هم باعوا المسيح، سلموا المسيح، رفضوا المسيح. فالتلاتين من الفضة ديت هي دم المسيح اللي رفضه رؤساء كانت اليهود. طب عملنا بإيه؟ اشترينا في حقل مقبرة للغرباء. مين الغرباء دول؟ الأمم اللي غرباء عن رعوية إسرائيل. صار هذا الحقل اللي هو ثمرة رفض اليهود وسفك دم المسيح، صار ليهم هذا الحقل مقبرة. المقبرة هي مكان الراحة. عارفين أجدادنا كانوا يسموا المدافن منامة، يعني لو ليكوا جدود كده يعني شوية صعيدة، الكلمة دي معروفة قوي في الصعيد، المنامة. المقبرة المكان اللي بننام فيه، مكان الراحة. مقبرة لمين؟ للغرباء. لما رفض اليهود المسيح وبعوه لبيلاطس فسفك دمه على الصليب، فالتمن دوت أو العمل دوت نتيجته أنه صار يسوع مقبرة للغرباء، الأمم اللي غرباء عن رعوية إسرائيل. قبل ما أخذ معنى رمزي تاني في الأمر دوت، عايز أقف هنا هو عن درس. طبعا أنتوا فاهمين يعني مقبرة غرباء؟ يعني إحنا في أورشليم، سكان أورشليم كل واحد ليه مقبرة في البلد يدفن فيها هو وعيلته. طيب أورشليم بيجي لها زوار كتير، أو حتى لو ما فيش زوار في ناس فقراء ما لهمش مدافن لغاية النهاردة. طب اللي يموت دوت وما عندوش مدفن، عيلته ما عندهاش مدفن، قال لك في مدافن اسمها مدافن الايه، مدافن الفقر. هي نفس الفكرة. قالوا احنا نشتري حتة حقل ونخليه مقبرة للناس الغرب. اورشليم دي بيجيها زوار كتير، اي واحد يموت في اورشليم وغريب عن البلد ندفنه في المقبرة ديت، فهي تعتبر عمل من اعمال الصدقة، عمل من اعمال الصدقة، انه واحد يشتري ارض يدفنوا فيها الناس الفقراء اللي مش لاقيين مدفنة ليهم. الفلوس ديت فلوس دم اليهود عملوا بيها صدقة، وهي مدافن للغرباء، مدافن للفقر. البعض يظن ان ممكن اعمال صدقة ثمرت سفك دم تكفر عن خطايا سبق والانسان عملها. احنا غلطنا ان احنا سلمنا دم المسيح، طب احنا ناخد الفلوس دي نشتري بيها مقبرة، يبقى عملنا صدقة مع الفقراء والغرباء، فتبقى عمل الصدقة ده عوض عن العمل الشرير اللي احنا عملناه. مثل هذا النوع من الصدقات يسمى صدقات اليهود، دي مرفوضة تماما من ربنا. اديكم مثل سهل لينا نقدر نفهمه. واحد يسرق وياخد العشور بتاعت السرقة يحطها في الكنيسة، ازاي؟ اصلا الفلوس دي فلوس دم، هتعمل بها عمل صدقة؟ لا، الصدقة دي مش مقبول، والصدقة دي مش هتبقى عوض عن العمل الشرير اللي انت عملته. طيب اخد معنى رمزي اخر في حقل الفخاري دوت. يقول اشتروا بها حقل الفخاري، قال احد الاباء الحقل هو العالم، الحقل هو العالم. طب الحقل اللي احنا اشترينا ده حقل الفخاري، مين الفخاري اللي بيملك الحقل ده؟ الله الخالق. ليه؟ لأنه سفر التكوين قال جبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، فبقى الأجساد بتاعتنا اللي جبلها الخالق الفخاري الأعظم اللي صنع الآنية بتاعت أجسادنا من الطين، هو المالك للعالم. طيب الله الخالق صنع أجسادنا كأنية خزفية واستودع فينا نفخة إلهية. جبل الرب لله آدم تربه من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة، إدى نفخة إلهية اللي هي الروح الإنسانية داخل هذا الإناء الفخاري. إذا بهذا الإناء يفسد واتباع للموت، فجيه الله الإبن سفك دمه على الصليب علشان يشتري، عشان يعيد تجديد هذه الأنية الفخارية مرة أخرى. اشتروا بها حقل الفخاري. الآب خلق الإنسان ترابا من الأرض، الإنسان فسد بالخطية، فجي ابن الله لما تجسد وصلب دم المسيح اشترى به الحقل ده على اللي هو العالم اللي هي الخليقة، علشان يعيد خلقتها أو يعيد تجديدها مرة أخرى. طيب أدي الحقل، وأدي الفخاري اللي مالك الحقل، وأدي دم يسوع اللي اشترى به الحقل مرة أخرى. قد اشتريتم بثمن، الثمن اللي احنا اشترينا به لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب، بل دم كريم، الدم الثمن الكريم اللي ثمن به بنو إسرائيل. طب يجي السؤال بقى، مين الغربة اللي بيدفنوا في هذا الحقل؟ الغربة في الحقيقة بحسب هذا التأمل هو كل المؤمنين اللي بيحيوا في العالم كغرباء منتظرين ان يستريحوا ثمر الدم المسيح في الأحضان الإلهية. طيب الحتة بتاعت الحقل الفخاري دي برضو فيها يعني اعتراضات أو تساؤلات نرد عليها وبعد كده نكمل الرحلة. يقول في الآية 9، حينئذ تم ما قيل بإرمياء النبي القائل، وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن، الثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل، وأعطوه عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. لكي يتم ما قيل بإرمياء النبي القائل. في الحقيقة لما نرجع للكتاب هنلاقي النبوة دي بالنص كده، هو 30 من الفضة اللي ألقيت في حقل الفخاري دي نبوة زكريا في الإصحاح 11. طيب منين هي نبوة زكريا؟ ومنين هنا القديس متى بيقول لكي يتم ما قيل بإرمياء النبي القائل؟ في الحقيقة في ثلاث ردود. الرد الأولاني أنه كتب الأنبياء عند إسرائيل متجمعة معا في كتاب واحد هو كتاب الأنبياء. أول سفر فيهم هو سفر إرمياء. فممكن يكون القديس متى خد الاسم الأول بتاع الكتاب وأطلقه على الكتاب كله اللي بيضم بين طياته سفر إيه؟ سفر زكريا. ده ممكن يكون المعنى الأول. ممكن يكون المعنى الثاني أن دي نبوة فعلا قالها إرمياء النبي لكنها لم تدون، ودونها زكريا. طب دي حاجة غريبة عن روح الكتاب؟ لا مش غريبة، لأن شفنا أن أخنوخ السابع من آدم تنبأ ولم تدون نبوة أخنوخ، بل لم يكتب أخنوخ من الأساس كتاب. طب مين اللي كتب النبوة بتاعت أخنوخ؟ كتبها يهوذا في العهد الجديد في الرسالة بتاعته، وتنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم، قال يأتي الرب في ربوات قدسي ويصنع دينونة. نبوة قالها أخنوخ الذي صار مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. ما تكتبتش، بل لكم ما كتبش أخنوخ من أساس نبوات، لكن اللي كتبها يهوذا في العهد الجديد. ممكن على ذات السياق يكون إرمية هو اللي نطق النبوة لكنها لم تدون، مفيش مشكلة، ودونت بالنص كده هوت في سفر زكريا. ده الاحتمال الثاني. احتمال ثالث أن يكون القديس متى اقتبس شيء من إرمية بخصوص حقل الفخاري، واقتبس شيء من زكريا، فممكن يسمي الاقتباس ده منسوب لأرميا أو منسوب لزكريا؟ أولا إرميا النبي تنبأ عن حقل الفخاري في أرميا 19، ربنا قال لأرميا خد إبريق وانزل لحقل الفخاري واكسر الإبريق دوت، إن ربنا بيدي درس لإسرائيل إنه الأبريق ده الإناء الخزفي اللي هو الإنسان، الأبريق اللي فسد. فقادر ربنا إذا كان الفخاري يقدر إنه أليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من طينة واحدة إناء للكرم آخر للهوان، إذا كان الرجل الفخاري لما يجي يعمل وعاء ويفسد يقدر يعيد تشكيل الوعاء مرة أخرى؟ قال له أرميا روح قول لهم كده. فكانت نبوة أرميا مركزة إنه خد إناء خزف وانزل لحقل الفخاري علشان أنا أعيد واكسره، اكسر إناء الخزف ده وأنا أعيد تشكيله مرة تاني. طيب في سفر زكريا، زكريا 11، لا دي النبوة بقى 30 من الفضة خدها وروح ارميها في حقل الفخاري. يبقى الحادثة فعليا ذكرت في سفر زكريا، طب المعنى بتاعها ذكر في سفر أرميا. ان هدينا فهمنا بقى انه دم المسيح اشترينا به حقلي، يبقى الأنية اللي صنعت من الخزف اللي فسدت الله سيعيد تشكيلها. عرفنا منين انه دي اعادة التشكيل؟ ده اللي ذكره أرميا. فبقت النبوة مذكورة بالنص 30 من الفضة ألقيت في حقل الفخاري الثمن الثمين أو الثمن المكرم الذي ثمنوه ببني إسرائيل في زكريا، اللي هي معناها في أرميا إعادة تشكيل الأنية الخزفية. أي رأي من الثلاثة دوت مقبول للرد على هذا التساؤل؟ طيب نكمل الرحلة من الآية 11 لغاية 14. بيلاطس يستوجب يسوع، فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أأنت ملك اليهود؟ قال له يسوع أنت تقول. نلاحظ أن ربنا يسوع زي ما بقولكم تحاكم محاكمتين، محاكمة مدنية ومحاكمة دينية. المحاكمة الدينية في الأول رئيس الكهنة سأل المسيح قال له هل أنت المسيح ابن الله؟ في المحاكمة المدنية سألوا بيلاطس أأنت ملك اليهود؟ طبعا شيء منطقي بيتحاكم قدام رؤساء الكهنة، فندور على الاتهام اللي يدان به دينيا، هل أنت المسيح ابن الله؟ يبقى أنت بتجدف، يبقى من حقنا كناس بتوع دين إن احنا نحكم عليك. طب لما نروح لبيلاطس نقول له ده بيقول أنا المسيح ابن الله، أنا مالي يا عم؟ لأنه لم يشأ، أو هو قال لهم كده غاليون، لا أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور، أنا مالي ومال الأمور اللي تخص الناموس بتاعكم، روحكم أنتوا بيها. لا، قالوا بقى احنا نروح لبيلاطس نقول له إيه؟ نقول له التهمة اللي تهم بيلاطس إيه؟ أأنت ملك اليهود؟ دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية بقى اللي لاحظها أحد الآباء، مش متذكر اسمه، هو إيه؟ إجابة المسيح. فعلا يعني الحته دي في الحقيقه احبائي انا وقفت عندها كتير، لان تورينا قد ايه الاباء لما كانوا بيقروا الكتاب، يعني بصوا التدقيق والانتباه. يعني انا اول مره اخد بالي منها في الحقيقه، حتى كتساؤل مش كاجابه، ما هو اجابه ما خدش بالي منها خالص، لكن حتى كتساؤل ورد المسيح لما رئيس الكهنه بيقول له هل انت المسيح ابن الله؟ قال له انت قلت. أنت قلت في الماضي. لما بيسأله بيلاطس قال له أأنت ملك اليهود؟ قال له أنت تقول. أولا مين خد باله منها؟ مش عارف. طب يعني ليه تفري فيها؟ أنت قلت، أنت بتقول. لا، الأباء بقى يعني الحتة اللي زي دي بقى يقعدوا يفكروا فيها. يعني إحنا بنقولها كده وإحنا، لكن أنا ما تقريبا كان اسمه سيدوروس أو مش فاكر مين من الأباء، يعني هما بقى يقعدوا ياخدوا الحكايه ديت ويقعدوا يفكروا ويقعدوا يصلوا، عنده مشكله كبيره. ليه المسيح قال لرئيس الكهنه انت قلت؟ وليه بيقول لبيلاطس انت تقول؟ في الحقيقه لنا رد لطيف جدا، بيقول له انت قلت في الماضي، انت رئيس كهنه، انت بتمثل الشريعه، انت بتمثل النبوات، انت بتمثل الاسفار المقدسه. سبأ والاسفار المقدسه اعلمت مرارا كثيرا عن السؤال اللي انت بتسال عنه. أنت بتقول لي أنت المسيح المسيح ابن الله؟ قال له أنت قلت كل الأسفار النبوية بتشهد عني. دي في القديم. طب لما بيسأل بيلاطس، بيلاطس ده بقى ما يعرفش أن يسوع ملك، بيقول له أنت تقول، ده إعلان حاضر، إعلان وقتي، إعلان في اللحظة للأمم. اليهود كان عندهم الأسفار النبوية بتعلن لهم عن شخص المسيح، فهم عارفين من القديم مين المسيح. لكن بالنسبة لبيلاطس لا، ده بيعلن له الحق دلوقتي. أنت بتسألني أنا مين يا بيلاطس يا أممي يلي ما عندكمش الأسفار المقدسة؟ بقول لك أنا ملك. فده إعلان في الوقت الحاضر. لطيفة يعني. نلاحظ في محاكمة بقى السيد المسيح، هو صمت المسيح العجيب. في الآية 12 يقول وبينما رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. ده في المحاكمة الدينية، أو يعني المحاكمة قدام بيلاطس، بس يعني قدام اتهامات اليهود. طيب لما جه بيلاطس بيتكلموا في الآية 13، فقال لها بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. طبعا اتعجب، لأنه معروف أنه أي حد بيتحاكم بريء مش بريء يفضل يهلل أنا بريء يا ظالمة يا مش عارف إيه، ده تشبقه خالص. طبعا إتمام للنبوة، كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها، هكذا لم يفتح فاه. لكن برضو السؤال ليه؟ النبوة قالت أنه هيصمت، يصمت في محبته زي ما قال صفانية النبي، لكن برضو ليه صمت؟ في الحقيقة ممكن نقول ثلاث أسباب لصمت المسيح. السبب الأول إن المسيح قد تكلم بأعماله وبأدبياته وبسلوكياته وبمعجزاته، أظهر محبته، أظهر لطفه، فاللي ما سمعش من الحياة اللي عاشها مش هيسمع من الكلام. عشان كده هو مرة بيقول له إن ما صدقتوش الكلام فآمنوا بسبب الأعمال. ما أنتوا شفتوا، أنتوا بتسألون أنا مجدف، طب والأعمال اللي أنا عملتها دي أعمال مجدف؟ فما تكلمش. نمرة اتنين، ما تكلمش لأنه هو يعلم أنه كلامه لم يفيد شيء. هم مصممين على، هم خدوا القرار، هم واخدين القرار ومن قبل الصليب بمراحل. فحادثة إقامة لعازر قبل الصليب بستة أشهر، تأمروا علشان يقتلوا ليس يسوع فقط بل لعازر أيضا، لأنه الجميع كان يأتي ويأمن بسببه. فالكلام مش هيفيد شيء، دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، المسيح ما دفعش عن نفسه زي ما قال أحد الأباء، لأنه اللي واثق من نصرته، من غلبته، من انتصاره. يا حبايبي بصوا الكمال بتاع المسيح، بصوا الكمال الإنساني فعلا كده حواتي. يعني شوفوا نفسينا في الحياة، لما يعني امتى الواحد بيحتد وصوته يعلى وحاسس ان انا مظلوم وانا مش عارف ادافع عن نفسي وهاتهم؟ لكن اللي واثق، اللي واثق في نصرته. طبعا ممكن يكون واثق ثقة كاذبة، فدي مدياله يعني ايه طمأنينة كاذبة. لا، ده واثق، وفعلا شفنا في الاخر انه كانت الثقة في مكانها، فهو واثق من نصرته. ودي معنى كلمة المزمور لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. هو بيتحاكم لكنه واثق من الغلبة ونصر، فمش محتاج يقعد يدافع ويزعق ويتكلم ويبرهن، قاعد يبص كده. كل المؤامرات ديت في الآخر هو سيقوم ناقد أوجاع الموت. قالوا الآباء برضو فيها معنى رمزي لطيف كما هي العادة يعني في كل أحداث الكتاب، معنى البسيط دوت، ورغم أنه هو معنى أدبي رائع، لكن المعنى البعيد. صمت كلمة الله أمام رؤساء كهنة اليهود ليعلن أنه أذان اليهود ستصير صماء من جهة سماع كلمة ربنا وصوت ربنا. هو ما تكلمش، أصل لو تكلم هما مش هيسمعوا. فعدم كلامه بيعلن ان دول ودانهم خلاص اتسدت. هكذا من جهة كلمة الله، من جهة الكرازة، من جهة صوت ربنا، خلاص دول مش هيسمع. فلذلك صمت المسيح، وفعلا أذان اليهود ظلت صماء حتى هذا اليوم. طبعا اليهود كأمة، حتى ولو كان في أفراد الكنيسة الأولى كلها كان يهود، بس هنتكلم اليهود كأمة في المجمل بتاعهم. طيب نكمل حكم بيلاطس على المسيح من الآية 15 لغاية 26، الحكم بالصلب. يقول في الآية 15: وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجميع أسيرا واحدا من أرادوه. عادة عند الرومان بل عند معظم الحكام على مدار الشعوب أنه كنوع من أنه يكسب الشعب عشان لمزيد من السيطرة على الشعب، أنه يدي الفسحة دي للحاكم. معروف كل رئيس دولة له الحق أنه يطلق في العيد من يشاء، فأطلق رئيسنا المحبوب في العيد من شاء، فضلنا السجون الرجل. قال لهم بيلاطس: من تريدون أن أطلق لكم، برباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ المعنى الرمزي بصراحة رائع خالص. قالوا الآباء أنه في اختيارين: نحرر برباس ونقيد يسوع، أو نحرر يسوع فنقيد برباس. قال الموضوع ده بيحصل جوه النفس، إن أيدت يسوع يبقى أنا أطلقت برباس. طب مين برباس دوت؟ قال عنه القديس يوحنا: كان لصا. قال عنه القديس لوقا: إنه طرح في السجن لأجل فتنة حصلت في المدينة وقتل. يبقى برباس الفتنة والقتل والسرقة. إن قيدنا يسوع داخل نفوسنا فينطلق برباس، أعمال الجسد بكل وحشته. والعكس إن حررنا يسوع، قال بولس: إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت فبرباس ميت. فده اختيار الإرادة قدام كل إنسان، يا إما يطلق يسوع فيقيد الجسد وأعمال الجسد، يا إما أأيد يسوع فأقدم جسدي أعضاء إثم للخطية. إن كان الله أنظر يهوذا، إن كان الله أنظر الرؤساء، فهو ينذر أيضا بيلاطس. عجيب في محبته، عجيب في محبته، يعني هو يعني رسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم، لكن يريد أن يبرئ الكل، وما سبش وسيلة له كل المجد أنه ينبه بيها أيا من التقى به. طيب بصوا بيلاطس، غلبان بيلاطس، يا عيني لا ما غلبانش، نبهه يرحمنا أخواتي. يعني أنا بتكلم عن بيلاطس فأنا بشوف نفسي جنبه على طول، يعني يرحمنا المسيح أخواتي، يعني بينبه بس من له أذنان للسمع يغسل المسيح أخواتي ودنا، أن احنا ننتبه نتفطن لصوت ربنا. يقول في الآية 19: وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة: إياك وذلك البار، لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. أولا ليه الحلم راح لامرأة بيلاطس؟ ما كان اللي يحلم الحلم دوت كان بيلاطس نفسه، يعني ما دام ربنا عايز ينبهه ما يخليه هو اللي يشوف الحلم دوت. في الحقيقة هي أكثر استحقاقا منه، فلذلك هي اللي استحقت ان تشوف الحلم دوت. نمرة اتنين، يمكن لو هو شاف الحلم ما كانش هيعلن، لكن ارادت العناية الالهية ان هي اللي تشوف الحلم ده علشان يعلن للكل رسالة الله، مش بس لبيلاطس بل لكل من يقرأ كلمة الله، انه اعلان السماء انه الشخص ده بريء. لكن لو كان الحلم ده راح لبيلاطس ممكن كان بيلاطس ولا يجيب لنا سيرته ولا يقول ان انا حلمت ولا ان انا شفته وما كناش عرفنا. فربنا رتب انه امرأته هي اللي ترى الحلم دوت. ولذيذ ربنا، فاكرين أستير إله تلك الليل، أستير 6 وأستير 7 زائر إله تلك الليل، وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته قائلة إياك وذلك البار لأني تألمت اليوم. لذيذ ربنا، يوم المحاكمة، ما علشان ممكن يتنس، ممكن هو يقول لك هذا انا مراتي قالت لي امبارح وانا نسيت، لا ده وانت جالس على الكرسي يا محترم. يعني بص ربنا هو مش بيدين بلاطس، ده هو بيسهل له كل سبل التوبه. بس النعمه الفياضه دي يا احبائي لما الانسان يكحدها تصير بالكامل هي سبب دينونه عليه. يعني هو مش قاصد يعمل كده عشان في الاخر يقول لبلاطس انت مالكش عذر، لا ده هو قاصد يعمل كده علشان يهيئ كل فرصه لتوبه بلاطس. فلما نكحد النعمة ديت تصير فرص التوبة ديت وإنذارات التوبة تصير أبواق للدينونة علينا، ما يسمحش المسيح. ففي اليوم نفسه حلمت الحلم دوت. طب برضه يا أحبائي، يعني حزنت على بلاطس وبحزن على حالي، طب انتبه بلاطس. يمكن احنا دلوقتي قاعدين نراجع الموضوع وبلاطس وازاي ما حسش، هو وقتها انتبه مش عارف. طب انتبه، طب ما طوعش صعبة. طب بعد ما الموقف عدى قد ايه بقى كان احساسه بالندم؟ معرفش برضه هو ندم ولا ما ندمش، لانه لو ندم كان تاب. في تقليد في الكنيسة الاثيوبية، احنا ككنيستنا ما بتؤمنش بيه او ما بتقبلهوش، انه بيلاطس ندم وتاب واستشهد على اسم المسيح. بس ده تقليد خاص بكنيسة أثيوبيا، ما نقدرش نؤكده يعني. لكن أنا بسأل السؤال بقى، نشوف لما تكون في صوت إنذار من ربنا والإنسان ما ينتبهش، بقولك أو انتبه وتغاضى، بعد كده بقى وهو بيجني الثمار، يعني قد ايه احساس الانسان بالندم؟ يعني طب ما انا ربنا نبهني، طب انا ما انتبهتش ليه؟ حتى ولو دوت حصل لازالت هناك فرصه للتوبه، لكن المرار بقى يا احبائي هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ما هو البكاء وما هو صرير الاسنان؟ يعني كل الفكاهين بعدين يسحوا في دموع. ما هو النار التي لا تطفا والدود الذي لا يموت؟ هو في دود بيعيش في النار؟ واحنا اللي في الجحيم دول يعني الدنيا مولعه نار حواليهم وهم يعني؟ لا، مش بالصورة المادية دي، إنما عذاب الضمير، عذاب الضمير. أكم من فرص توبة هيئتها لي النعمة. لذلك أفتكر أن الحاجة تجاوز الحتة دي دلوقتي هنروح له تاني، بس يعني جت في ذهني دلوقتي، كان في كتاب كان زمان كده ما أحبش أنكم تقروه يعني، بس أنا تذكرت وأنا بحكي معاكم، اسمه رسائل من الجحيم. حبش ان حد يقراه لانه كتاب يشوف شويه، وما نحبش ان احنا نخاف، احنا نفرح بالمسيح ده اللي يتوبنا اكثر من الخوف، وان كان الخوف نافع للبعض. يعني انه بيتخيل الكاتب، هو كتاب مترجم، انه اللي في الجحيم بيبعتوا رسائل، فجات رساله من يهوذا وجات رساله من بيلاطس وجات رساله من هيرودس، فبيصور طبعا يهوذا طول ما هو بيتمشى في الجحيم في حبل مدلدل من رقبته، طبعا هو خيال خصب يعني للكاتب، بس لا يخلو من يعني لطيف، مش هقدرش اقول لا، وفي دروس. طب بيلاطس بقى طول ما هو في الجحيم قاعد يغسل في ايديه اني بريء من دم هذا البار، طبعا هو كنايه تعبير يعني عن ما يعتمل في قلب بيلاطس. في الحقيقة أحد الأبابة قال حتة أنا هقولها لكم، يعني أنا مش عايز أقول موافق، يعني ما يصحش إن أنا أقول على أقوال الآباء موافق أو مش موافق، يعني ما يليقش طبعا إن إحنا نقول كده، لكن يعني هي يعني حتة بتتفق شوية مع مشاهدات في الحياة. قال إن امرأة بيلاطس امرأة تقية فتألمت في الحلم، بصوا الكتاب، وإذ كان جالسا على كرسي الولاية أرسلت إلي امرأتها وقالت إياك وذاك البر لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجل. فقال لأنها امرأة تقية تألمت في الحلم ولم تتألم في الحياة. دي النفوس التقية. أولا أقدر أخدها بمعنى مؤكد لنا كلنا إنه مرات كتير الشيطان لما ما يقدرش يتعب الواحد بالنهار يتعبه بالليل في حروب في أفكار. فدي حاجة معروفة في حيل إبليس. لكن اللي أنا بقى يعني فرحان بيه في الحتة دي ما قاله هذا الأب إنه في نفوس أتقية يمكن يعني بتتألم في الحلم أكثر ما بتتألم في الحياة. أعرفش توافقوني على المشاهدة ديت ولا لأ. بمعنى إنه ناس يكفي لخلصها إنها تتألم في الحلم والبعض الآخر يتألم في الحياة. يعني أعرفش أنتوا يعني ده قاله أحد الأباء وأنا فرحان بهذا القول و مش عايز أقول وأيده برضو ما يصحش نقول كده لكن يعني هو فعلا مظبوط كده. نكمل المحاكمة. التجأ بقى بيلاطس للشعب بيقول لهم من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟ فقالوا برباس. طبعا هطلق لكم برباس طبعا والتاني هعمل فيه إيه؟ فبيسألهم فماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ يعني عايز يعني إيه يحرجهم يعني علشان إيه تيجي منهم يقولوا له إيه أطلقوا. قال له الجميع ليصلب. مش حتى ليقتل أو ليموت. بصوا وحشية الشعب. ليصلب يعني يموت موته أحكم عليه بالموت. لا ده بيشترطه كمان أنك تصلبه. ميتة البشعة أطاع حتى الموت ومش أي موتة موت الصليب زي ما قال بولس في فيليبي. فقال الوالي وأي شر عمل؟ عجب الحاكم هو اللي بيسأل أي شر؟ ما احنا جايبينه قدامك يا حاكم عشان انت تقول ايه الشر او انه بريء. انت بتسأل الناس بتسأل اللي جايبين المتهم. ده المفروض يعني بيسألهم اعمل ايه في المتهم. طب وده كلام وكيل النيابة واقف جايب متهم القاضي يسأل وكيل النيابة يقول له طب اعمل ايه في المتهم؟ اعمل ايه موته. ده انت شغلتك يا قاضي ان انت تعدل ما بين النيابة وما بين المتهم. مش انت اللي تحكم النيابة. انت اللي بتحكم الشعب اعمل ايه في يسوع؟ اي شر عمل يسوع؟ وما احنا جايبينه لك ليه؟ او انت شغلتك ايه كحاكم؟ فطبعا منتهى الضعف من بيلاطس. ف بيلاطس مدان من ثلاث جهات. صوت العقل، صوت العاطفة، وصوت الضمير. أولا من جهة صوت العقل يقول في الآية 18 لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. يعني بيلاطس كحاكم فاهم اللي بيحصل في المنطقة أو في الولاية بتاعته. عارف يسوع وعارف الناس دول وعارف دول متغاظين من يسوع وبيحسدوا يسوع. دي كلها مشاهدات تخضع للفكر. فهو عقليا متيقن من أنه ده بريء لكن دول بيحسدوه. أدي صوت العقل. طيب نمرة اثنين صوت العاطفة. أرسلت إليه امرأته. دي امرأته وفي رابطة حب ما بينه وما بين زوجته. فده يعني لما خالف زوجتي يعني دي حاجة بتؤرق يعني مشاعر الإنسان. فدي مخالفة تانية من جهة العواطف أو دينونة تانية. طب الدينونة الثالثة من جهة صوت الضمير. إحساسه بتعب ضميره أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قال إني بريء من دم هذا البار. فده إعلان إنه ضميره بيحس على الحكم بالبراءة. التلاتة دول هي دينونة ثلاثية لبيلاطس وبالتبعية دينونة أيضا لمين؟ لليهود أو على اليهود. النهاية أطلق لهم براباس وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. عقد أحد الأباء مقارنة ما بين قائد المئة في أعمال 27 وما بين بيلاطس في محاكمة المسيح. قائد المئة أراد أن ينجي بولس. فاكرين لما كانت المركب راح روما والمركب اتكسرت، فجيهم الجنود قالوا له نقتل الأسرى لألا يهربوا، وإذ كان قائد المئة أراد أن ينجي بولس فأمر أن القادرين على السباحة يسبحوا متحديا اليهود، لأنه طبعا ده متهم يهودي ورحين نحكمه عند في روما عند الحاكم الإمبراطور قيصر. فكان أكثر شجاعة من بيلاطس اللي قدام الحاح اليهود جبن من أنه يحكم الحكم اللي عقله وضميره ومشاعره بتحثه عليه. هنا بقى الحتة اللي مصار جدل كثيرا ولسه من قيمة شهر أكدها مرة أخرى بابا روما البابا بندكت، وبرضو يعني إحنا في يعني شيء من السطحية مع احترامي، بابا روما يبرئ اليهود من دم المسيح، وإحنا بقى يعني إيه؟ ما لا، الراجل مغلطش، الراجل مغلطش. إزاي الراجل مغلطش؟ بيلاطس حط مسؤولية الحكم على يسوع على الشعب، طبعا هو مدان بس يعني بحسب فكره يعني إني بريء من دم هذا البار أبصروا أنتم كده، أنا بحملكم أنتم المسؤولية يا يهود. فهم بقى في اندفاع. وبصوا بقى حبايا، يعني لما الإنسان لا يعمل صوت العقل وتفضل بقى المشاعر والأحقاد هي اللي بتحركه بيندفع كالثور زي ما قال سفر الأمثال للذبح ولا يعلم أنه لنفسه. فالشعب في اندفاع زيادة، فأجاب جميع الشعب وقالوا دم علينا وعلى أولادنا. طبعا اندفاع عاطفي بدون تريث جموح بدون إعمال للعقل. طيب لما مثلا ندي مثل الأول، واحد مثلا شرير وفي شره حلف على نفسه وعلى عياله أنا وعيالي لو أنا كذاب، طب هل العيال يجازوا لأن أبوهم في شر وقال كلمة زي كده؟ لا طبعا، النفس اللي تخطئ تموت وكل واحد يموت بإثمه. مش علشان أب شرير مجرد أنه نطق أموت أنا وعيالي لو كنت مثلا كذاب أي حاجة من الحاجات بتاعت الناس دي، خلاص يبقى بقى إيه؟ أدم الرجل قال كده يبقى العيال بقى يموتوا، فذنب العيال شايلين ذنب ابوه. لا طبعا. طيب رؤساء اليهود قالوا دم علينا وعلى اولادنا، بقى اولادنا شركاء في دم المسيح اولادهم؟ لا طبعا. بقى اليهود اللي موجود النهارده لانه حنان وقيافه ورؤساء اليهود قالوا لبيلاطس دم علينا وعلى اولادنا، يبقى كل واحد يهودي النهارده دم المسيح على راسه؟ ازاي بس كده؟ هذا ما اعلنه البابا بندكت، قال ان يهود اليوم مش مطالبين بدم المسيح اللي سفكوا ابائهم. احنا بنقولش ان ابائهم ما ماتوش، مش ما بنقولش يعني، هو الراجل مش انا اللي متحدث الرسمي باسمه يعني. فاليهود اللي موجودين النهارده، اليهود اللي موجودين النهارده مش مدانين لان ابائهم صلبوا المسيح، لا ما حدش يقول كده. أمال إيه الحكاية بقى؟ الحكاية إن اليهودي النهاردة اللي يعلن له إن يسوع هو المخلص بشهادة الأنبياء ويصر على رفض المسيح هو مشترك في خطية أبائه، لأنه أعلن ليهم وتأكدوا من صوت النبوة ومن كرازة الرسل إن يسوع هو المسيح، لكن في عناد رفضين، خلاص أنتوا شركاء في دم المسيح. لكن تعالى يهودي ما سمعش في في اخواتي يعني انتوا لسه كنت بتكلم امتى حاجه قريب وبعد الاجتماع لقيت برضو شويه طالعين وازاي ومش ازاي يا اخواتي يعني ما نشغل عقلنا ايه اللي ازاي. في ناس النهارده ما سمعتش عن يسوع المسيح، في ناس ما سمعتش احنا يعني يعني يا وي يقول لي ما لهمش ذنب ايه ما له رحت قايل يعني حبايب بخلينا يعني قلت له انت قريت الديانه البوذيه؟ مش بشككوا اخواتي، ده انا بثبتكوا في الايمان وبثبت نفسي. انت قريت في ديانة كونفوشيوس؟ انت قريت عبدة النار؟ انت قريت في الاسلام؟ انت بتقول انا مسيحي وانا الصح وبالحق انا المسيح وانا اللي معايا الحق، بس انا ما قريتش في الاديان الاخرى، أنا قبلت ما أعطي لي. فما نقولش بقى أن كل واحد في الأديان الأخرى مطالب لازم يقرأ ويعرف الصح، لا. طب معنى كده أنه هو بريء؟ هو بريء، يعني بريء من جهة موقفه من صليب المسيح إلى أن يعلن له. هو بحسب الناموس الطبيعي سيدان، والناموس الطبيعي هيحكم على الكل بالدينون، وده اللي قاله بولس في رسالة رومية. لكن موقفه من المسيح ده إن أعلن له. ربنا مش هيجي يروح يقول له انت ليه ما قريتش الديانة المسيحية عشان تعرف ان يسوع هو الاله الحقيقي. لا، ربنا مش هيقول كده، لا، ربنا مش هيقول كده. لكن اللي اعلن له بشكل او باخر، اللي عرف، اللي درس، اللي بحث، اللي وصلت له الرسالة ورفض، هو مدان. طب اللي ما وصلتلوش الرسالة هيدان باللي عنده. ايه اللي عنده؟ الناموس الطبيعي، وبالناموس الطبيعي سيدان. فيبقى اليهود بتوع النهاردة مدانين لأن أبائهم صلبوا يسوع؟ لا طبعا. إزاي يعني؟ إلا من يعلن له ويرفض بس. طب أسأل سؤال، هل اليهود على مدار العصور من يوم الصليب لغاية هذه اللحظة كل يهودي يعلن له عن المسيح؟ لا، ما أقدرش أجزم بكده. أرجع بقى أقول النقطة، مسار الجدل، جايز لم يعلن له في حياته، لكن السؤال ماذا بعد موته سيعلن له؟ فإن قبل فله الخلاص، إن لم يقبل فهو مدان. طيب نكمل استهزاء الجنود بيسوع، نعدي بقى بسرعة معلش عشان إيه. فعروه وألبسوه رداء قرمزيا. ايه الرداء القرمزي ده؟ لون الدم. ده سر نجاة رحاب، سر نجاة النفس البشرية انها تحتمي في الحبل القرمزي. وضفروا اكليل من شوك وضعوه على رأسه. الشوك دوت ايه؟ نتيجة خطية الانسان شوكا وحسكا تنبت لك. فخد الشوك نتيجة خطيانا وشاله على رأسه. وقصبة في يمينه، القصبة دي علامة الصولجان. طب دي ايه في خطية الانسان؟ الضعف البشري اللي يتكل على ممالك، على أشخاص، على وسايط، على معارف. دي قصبة ضعيفة زي ما قال إرميا عن مصر. وكانوا يكثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود. هما بيعملوا تمثيلية إنه ملك، بس اللي عملوا تمثيلية هو بالحقيقة ملك، بس هم عملوا في صورة إيه؟ سخرية. الملك يلبس رداء قرمزي، يمسك صولجان ملك، على راسه تاج، فهم بيسخروا منه له كل المجد. وبصقوا عليه واخذوا القصبه وضربوه على راسه. ايه معنى الضرب القصبه على الراس؟ قلت لكم القصبه دي الممالك الضعيفه اللي الانسان يتكل عليها عوض عن الاتكال على الله. طيب القصبه على راسه، الممالك اللي بتقاوم، اللي بتضاد رأس الله، أي أفكار الله. كل الخطايا دية المسيح شالها. وزي ما بقول لكم اللي استهزأ به الجنود دوت سيروه في مجيئه الثاني ملك بالحق، تاج بل تيجان كثير على رأسه، صولجان الملك في يده، وسيجسو باسم يسوع كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، ملائكة وكل البشر مؤمنين وغير مؤمنين به سيكسون أمامه، ومملكة إبليس ستكسو له في انكسار وفي خضوع في مجيئه الثاني. الآية 32 لغاية 44 الجلجسة والصليب. زي ما احنا عارفين بقى أخذ يسوع من دار الولاية لمكان الجلجسة، فيقول عنه القديس يوحنا خرج وهو حامل صليبه. ده اللي قال عنه أشعياء، تكون الرئاسة على كتفه. إيه اللي على كتفه؟ على كتفه كان الصليب. فدي علامة إيه؟ علامة ملكه، علامة رئاسته. يقول في الآية 32 وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيرونيا اسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه. إنسان قيرواني هو يهودي بس يا مولود في القيروان يا كان عايش في القيروان، لأنه عرفنا أن اسمه سمعان، وسمعان ده اسم يهودي، بس قيروان يعني من الأمم. وفيما هم خارجون، يسوع اللي رفضوا اليهود اللي أخرجوه خارجا، مين اللي قبله؟ مين اللي شال صليبه؟ رجل قيرواني، رجل من الأمم، إعلان رفض اليهود للمسيح وقبول الأمم للصليب. وصل المسيح للجلجسة، صلبوه بين لسين زي ما احنا عارفين. بصوا السخرية اللي كانوا بيسخروا بيها من السيد في الآية 40، يقولوا خلص نفسك إن كنت أنت ابن الله فانزل عن الصليب. هو كان قادر أن يخلص نفسه ينزل من على الصليب، لكن هو منزلش لأنه لا يريد أن يخلص نفسه بل أن يخلص العالم، فعشان كده منزلش. هو لو كان عايز يخلص نفسه كان نزل، بس مش عايز يخلص نفسه، عايز يخلص نحن. الأمر الثاني في الآية 42، قالوا خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إذ كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. أيهما أفضل في الإيمان؟ نؤمن أن المسيح المصلوب ينزل، ولا أن المسيح المصلوب يصلب ويموت ويقوم فنؤمن بمن قام من الأموات؟ موضوع الإيمان الحاجة البسيطة ولا الحاجة السهلة ولا الحاجة الصعبة؟ ما الحاجة البسيطة، ما كلنا صدقها، لكن فين امتحان الإيمان هنا؟ أنه سر ولم يعد لها عادة كالنساء، أنه قد جف مستودع صار. الإيمان يقول أنه من الموت مستودع الميت يطلع حياة، هذا الإيمان. آمن إبراهيم بالله فحسب له بر. فاللي مصلوب ينزل دي سهل، ما تبقاش دي موضوع الإيمان، لكن اللي مصلوب يصلب ويموت ويقوم، وبقت هي دي بقى قضية الإيمان. هل تؤمن بأن يسوع مات وقام؟ فأنتوا عايزين تؤمنوا، يبقى إذن كان لازم المسيح يصلب ولا ينزل من على الصليب. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أرادوا، لأنه قال أنا ابن الله. ما لأنه قال أنا ابن الله ما كانش ينفع ينزل من على الصليب. ليه؟ لأنه إيه اللي برهن لاهوته؟ إنه قال تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. هو قال أنا ابن الله، طب البرهان أن ينزل؟ لا، البرهان أن يتصلب ويموت، ويبقى ده برهان فعلا أن هو ابن الله. فاللي انتوا قلتوا ده عشان يتمموا المسيح، لذلك ما نزلش من على الصليب. لما المسيح كان بيطهر الهيكل قبل الصليب يوم الاثنين، بعد ما طهر الهيكل قال لهم بيتي بيت صلاة يدع وانتم جعلتوا مغارة لصوص. فلما لملموا نفسهم راحوا يسألوه بأي سلطان تفعل هذا؟ ازاي تقول بيتك ده بيت الله؟ ايه البرهان على كلامك؟ انت بتجدف. قال لهم لا، البرهان انقضوا هذا الهيكل وانا في 3 ايام اقيمه. يبقى برهان لاهوتي انكم تنقضوا الهيكل وانا اقيمه. قال هذا عن هيكل جسده، فبيقولوا له انزل علشان نؤمن ان انت ابن الله. قال لهم لا، ده انا افضل على الصليب وموت على الصليب عشان تؤمنوا ان انا ابن الله، لان بعد الموت ساقوم. نكمل في ألام الصلب الآية 34، أعطوه خلا ممزوجة بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن يشرب. عقد أحد الآباء مقارنة ما بين آدم وبين المسيح، لطيف. آدم أكل ثمرة شهية في جنة عدن فدخل الموت للعالم، المسيح ذاق المر، خل ممزوج بمرار علشان يعطي حياة للعالم. يقول في الآية 33، ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة. المكان ده تسمى موضع مكان الجمجمة، جمجمة كده يعني غير معرفة لأنها منسوبة لشخص الكل يعرفه. المكان ده كان مدفون فيه ابونا ادم، جمجمه ادم، فلذلك دعي ذلك الموضع ده مكان الجمجمه. كل عارف بقى جمجمه مين اشهر جمجمه؟ جمجمه ادم. لذيذه بقى انه في نفس المكان اللي دفن فيه ادم علق ادم الثاني، علشان ادم اللي مدفون تحت دخل الموت لطبيعتنا، وآدم الثاني المعلق على الصليب بيعطي الحياة ليس فقط لآدم الأول بل لكل الطبيعة البشرية. عشان كده سورة الصلبوت نحط جمجمة تحت. طبعا اللصين زي ما احنا عارفين، وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صليبا معه يعيرانه. طبعا عارفين ان في الأول اللصين كانوا بيعيروه، وبعد كده في لص بقى لما شاف المعجزات الضلمة والأرض اللي تزلزلت فآمن بيسوع وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. نكمل مشهد الصليب من الآية 45 لغاية 50، موت الصليب. يقول في الآية 45: ومن الساعة السادسة كانت ظلم على كل الأرض إلى الساعة التاسعة. ليه الضلمة؟ علشان تحجب ما فعلته الطبيعة البشرية الجاحدة. يعني الخليقة غير العاقلة استحت مما فعلته الخليقة العاقلة في الخلق. الإنسان يعلق خالقه فتستحي الطبيعة، فالشمس لا تعطي ضوء علشان تستر على خالقها المعلق على الصليب. اسمعي أيتها السماء وإبهتي أيتها الأرض، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. فعلا يعني الأرض الطبيعة مش مصدقة اللي بيحصل، بتعلقوا الخالق فالشمس ظلمت حتى لا يرى منظره وهو معلق عريان على الصليب. وطبعا إتمام للنبوة عاموس: إني أغيب الشمس في الظهر وأقطم الأرض في يوم نور. في عز النور ربنا ظلم. هل كسوف؟ طبعا ما نقدرش نقول إن كسوف، لأنه سببين. أولا إحنا يوم الجمعة 14 نيسان، شهور نيسان دي شهور قمرية، شهور اليهودي. 14 نيسان يعني القمر إيه؟ بدر. الكسوف لما بيبقى القمر محق، لكن لا يمكن يكون القمر بدر ويحصل كسوف، فالتوقيت مش توقيت كسوف. نمرة اتنين، المدة مش مدة كسوف. الكسوف ده يقعد له 30 ثانية، كم دقيقة يعني، لما الحكاية يعني الطول قوي، لكن ده 3 ساعات. طب المعنى الرمزي، أنا معتبر أنه الأرض لما الشمس ظلمت ده مش معنى رمزي، ده الشمس استحت، مش رمز ديت. الثور يعرف قنيه والحمار ما عرف صاحبه، الطبيعة عارفة الخالق بتاعها وتستحي منه وتستحي من كلامه. ده لما قايين قتل أخوه هابيل، ربنا بيكلم قايين بيقول له ملعون الأرض بسببك التي فتحت فاها لتتقبل دم أخيك. عارفين الأرض لما سمعت، من اللحظة دي لم تعد الأرض تقبل الدم. يعني هو قتله والأرض شربت الدم عادي، الأرض ما كانتش تعرف إن ده غلط، سائل اتحط عليها شربته. فربنا بيقول له قايل ملعون الأرض، ليه؟ لأنها فتحت فيها لتتقبل دم أخيك. فالأرض قالت يعني الموضوع ده بيزعل الخالق، مش هعمله تاني. ومن هذه اللحظة لم تعد الأرض، لا يمكن سيبوا دم على الأرض سنين، لا يمكن الأرض تشربه. الخليقة غير العاقلة يا أحبائي أدركت الخالق والإنسان في بلاهة في غباء لم يدرك. فدي مش معنى رمزي، دي حقيقة. إنما المعنى الرمزي بقى ضلمة 3 ساعات ثم أشرق النور، إشارة إنه المسيح الكلمة سيحجب عن إسرائيل، إلى أن يشرق نور الإيمان في قلبهم مرة أخرى بعد الظلمة النور فيقبلوا الإيمان بالمسيح. ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إيلي إيلي لما شبقتني. المعنى البسيط إنه لغاية آخر نفس هو يكرم الله، لم يتذمر لم يجدف، ما قالش الكلمات الصعبة اللي قالها أيوب، لا لغاية يعني بيموت ظلم على الصليب لكنه متمسك بتقواه كإنسان. إيدي إيدي إلهي لم يكحده لم يجدف عليه لم يتذمر. إيدي إيدي لما شبقتني أي إلهي إلهي لماذا تركتني. ما هو الترك؟ الترك بيقارن ما بين المجد الإلهي بتاعه وما بين تعيير الصليب، هذا الترك اللي دخله المسيح. طب ليه ما صرخش الصرخة دي في التجسد؟ لأنه في التجسد لم يترك مجده الإلهي. طبعا لاهوت ونسوت نسوت، احنا مش بنتكلم في لاهوت ونسوت، نتكلم على مجد الإلهي. في التجسد ظهرت مجد لاهوت، لكن في حاله على الصليب بيقارن ما بين حال المجد وما بين حال الترك اللي هو فيه على الصليب، فبيقول له لماذا تركتني. صرخ يسوع بصوت عظيم، إيه ليه الصرخة؟ صرخة دي صرخة نصرة، صرخة هتاف، صرخة الظفر، صرخة دفع. مش عايز أقول الدين عشان ما يتتفهمش إنه يعني بالمفهوم الغلط للصليب، يعني دين وبيدفع، لكن دفع المهر للعروس. لذلك هيصرخ نفس الصرخ في مجيئه الثاني عشان يستلم العروس. المسيح في مجيئه الثاني الرب بهتاف، هو اللي بيهتف، هنا بيصرخ وهو بيقدم حياته للموت فدية عننا. طيب امتى حيجني الثمار في مجيئه الثاني؟ ياخد بقى العروسة اللي هو فداها بدمه. صرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح. زمان كانت الروح تخرج تنزل لتحت، اللي كان يموت في القديم ينضم إلى شعبه، لكن من بعد موت المسيح الروح ما بقتش تنزل لتحت، بقت إيه؟ تطلع لفوق. أسلم الروح. الآية 51 لغاية 57 معجزات الجلجس. في صلب المسيح شوية معجزات، يعني أولا معجزة الضلمة 3 ساعات، دي أول معجزة. في معجزة تانية لطيفة وهي أنه اتشق حجاب الهيكل. بص أوريجانس يقول فيها تأمل لطيف في الآية 51، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق لأسفل. أوريجانوس قال معنى رمزي لطيف، قال معروف أنه في الهيكل فيه ستران، حجابين، يعني حجاب يحجب قدس الأقداس عن القدس، وفي حجاب تاني خارجي يحجب القدس عن الدار الخارجية. اللي انشق حجاب ولا حجابين؟ لا انشق حجاب واحد. يبقى إذن في حجاب تاني لم يشق. الحجاب اللي انشق ده انشق من فوق لأسفل. قال أوريجانوس ان شق الحجاب دوت انه امور كانت محجوبة عن الفكر البشري، امور ما كناش نعرفها، انشق الحجاب فانفتحت عيون اذهاننا لندرك اسرار من اعلى، من بداية الخليقة الى اسفل الى نهاية الخليقة، لكن لم ينقشع كل الظلام، لم نعرف كل المعرفة، لسه في حجاب تاني محطوط. ده اللي قال عنه بولس الآن أعرف بعض المعرفة. لما المسيح اتصلب عرفنا كثير من أسرار الله من بداية الخلقة حتى مجيئه التاني وحتى الأبدي، لكن ما عرفناش كل الأسرار. ليه؟ لأن لسه في حجاب تاني لم ينشق. أنت الحجاب التاني يتشق لما تنفتح السماء ويجي المسيح في مجيئه التاني، حينئذ سأعرف كما عرفت. يبقى من معجزات الجلجوسة الضلمة الثلاث ساعات، انشقاق حجاب الهيكل، الأرض زلزلت. بقول لكم الطبيعة أدركت من المصلوب فبتحتك، الأرض تزلزلت والصخور تشققت. أيضا ممكن تتخذ بمعنى آخر أن الأرض تزلزلت، واحد معلق على الصليب وأسلم الروح، طب هيروح فين؟ هيدفن، هيدفن فين؟ يدفن في الأرض. الأرض لا تستطيع أن تضبطه، لا تستطيع أن تمسكه في الموت، مش قادرة الأرض تقبل الميت دوت فتزلزلت. الصخور تشققت، القبور تفتحت، ده مات. مات يعني ايه؟ دخل للموت، الموت مش مستحمله. فأسلم الموت أسرى، انفتح سجن الموت، الحياة دخلت للموت، النور دخل للضلمة، عمل ايه؟ بدت الضلمة. فأول ما مات يعني هيدفن في الأرض، الأرض مش قادرة تفتح بقها علشان تستقبل هذا الجسد الحي. لما نزل للموت، الموت يعني انفكت أواصره، قبضة الموت اتفكت، الحياة دخلت للموت، فالموت لم يعد ممكن ان هو يمسك بالأعضاء دول، فاتفكت قبضة الموت. فكانت العلامة انه قام كثير من الراقدين، القبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. بس قاموا امتى؟ خرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. يبقى هو قومهم وخدهم معاه للفردوس اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث. الثلاث أيام دول كان إيه؟ كان بيتمم الخدمة في الجحيم، ليس مثل نينوى اللي كانت المدينة، مثل يونان اللي كانت المدينة اتنين ومسيرة ثلاثة أيام، هو مش يوم واحد. لا، مسيحنا بقى لما نزل للجحيم، الجحيم ده مسيرة ثلاثة أيام، مش الثلاثة أيام. طول الثلاثة أيام دول يسبي سبايا، طول الثلاثة أيام دول يكرز للأرواح التي في السجن، طول الثلاثة أيام دول ياخد النفوس التقية اللي ماتت على رجاء مجيئه واللي قبلت كراسته في الجحيم، خدها وطالع على الفردوس، ياخد ويطلع على الفردوس، من ضمنهم القديسين اللي رقدوا. لكن امتى ظهروا في المدينة المقدسة؟ لا آخر ساعة في يوم الجمعة ولا يوم السبت ولا الساعات الأولى من الأحد، لا، ظهروا بعد قيامته، لأن هو بكورة الراقدين. وخرجوا من القبور، ايه اللي موجود في القبر؟ النفس؟ لا، النفس اول ما يموت النفس تطلع عند ربنا، لكن موجود في القبر ده الجسد، تراب. فخرج الجسد من القبر، يبقى الواحد دي لبست اجساد. بس امتى ظهرت او امتى لبست الاجساد ديت؟ بعد قيامته، عشان يظل هو باكورة الراقدين. يبقى دول ما ظهروش يوم الجمعة ولا يوم السبت في المدينة المقدسة. يعني احتمال كبير يكون ناس شافوا أشعياء، وناس شافوا إرميا، وناس شافوا دانيال، وناس شافوا إبراهيم، كتير الكتاب ما حددش مين. دخلوا المدينة المقدسة يكرزوا بقيامة المسيح وبنزوله للجحيم، ورجعوا رقدوا مرة أخرى. أخيرا دفن جسد يسوع من الآية 57 لغاية 66. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع. قال لنا بقى القديس يوحنا لكن خفية، تلميذ ليسوع بس مش بيعلن تلمسته. موت المسيح تبت في الشجاعة، اللي كان تلميذ في حياته خفية بعد موته أعلن تلمسته للمسيح. بصوا الشجاعة بتاعته. فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. طب إيه الشجاعة اللي هنا؟ الشجاعة ده معرض للموت، ده يسوع دوت الأمة كلها ضده، انت بتنسب نفسك اليه، انت بتعادي الامه كلها. قال لا مش مهم. فهذا تقدم الى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فامر بيلاطس حينئذ ان يعطى الجسد. فاخذ يوسف الجسد لفه في كتان نقي وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخره. خد بالكم الايه ديت عشان هنجلها في القيامه. ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. فعلا زي ما قال أشعياء، مع غني عند موته. في موته موتت أغنية كتان، قبر منحوت في الصخر جديد محدش اتدفن فيه، دي موتت الأغنياء. أخيرا حراسة القبر، يقول في الآية 62 اجتمع رؤساء الكهنة والفرسين إلى بيلاطس قائلين يا سيد قد تذكرنا أن ذلك المضل له كل المجد قال وهو حي. يبقى ده تأكيد إن هو دلوقتي إيه؟ ميت. ده مين اللي بيشهد؟ اليهود رحين يقولوا لبيلاطس تذكرنا إنه قال وهو حي. يبقى ده إعلان صريح من اليهود إنه متأكدين إنه هو دلوقتي إيه؟ ميت. دول اللي شاهدوا حادثة الصلب، اللي عصروا الحدث، فهم بيعلنوا ان هو مات. طيب نمرة 2، يا سيد تذكرنا ان ذلك المضل ليه كل المجد قال وهو حي اني بعد 3 أيام اقوم. يبقى ده دليل انه كان في اعلانات كثيرة واضحة من المسيح انه هيقوم. أو الأعداء جايين يشهدوا. فمر بضبط القبر إلى اليوم الثالث لألا يأتي تلاميذ ليلا ويسرقوه ويقولون للشعب إنه قام من الأموات. قال لهم بيلاطس إيه؟ يعني هم بيعملوا احتياطات عشان يكذبوا القيامة، بداعي ان ولاد التلامذه هيروحوا يسرقوه ويروحوا يقولوا للناس ان هو قام. طيب اعملوا احتياطاتكم. كل الاحتياطات اللي عملوها اصبحت هي برهان القيامه. لو ما كانوش حرسوا القبر احتمال راحوا التلامذه وسرقوه. لا، ده انتوا بنفسيكم. قال لهم بيلاطس عندكم حراس، انتوا يهود عندكم حراس. مين الحراس بتاع اليهود؟ اللاويين، حراس الهيكل، حراس مش رومان. انتوا عندكم حراس خاصين بيكم، روحوا احرسوه. عندكم حراس اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. انتوا عايزين تعملوا اعملوه. لو ما كانش ده حصل، ما كانش هم بانفسهم تمموا العمل، كان يبقى ممكن في الوقت دوت نقول التلامذة عملوه. لكن لا، دي حراس واقفة وحجر متدحرج وختم مختوم وأعداء هم اللي بيحرسوا القبر. حرسوا قبرك وخافوك لأنك بالحقيقة مخوف على جميع الآلهة، زي ما بنصلي في أحد صلوات الاسم. فاللي هم بيعملوه علشان يكذبوا القيامة إذا به هو برهان القيامة. خدتوا بالكم القبر، لو كان القبر مجموعة من الحجارة كنا نقول راحوا نبشوه وخدوا الجسد. لا، ده قبر منحوت في الصخر، يعني يستحيل ما يجيش حد يقول ان هم فتحوا القبر من ورا وخدوا الجسد. ما الحراس واقفة قدام ما حدش يقدر يقرب. طب ما يمكن ده. لا، ده قبر منحوت جوه الصخر علشان تبقى حقيقة القيامة حقيقة دامغة لا يشوبها أي شائبة. 10 دقايق نختم إصحاح القيامة عشان إحنا سايبين أيوب متألم في مرضه والراجل المرض طول عليه، فعايزين نلحق أيوب. فناخد الإصحاح 28 سريعا. هو إصحاح اليوم يعني مش هنطول فيه من الآية 1 لغاية 10 قيامة المسيح. طبعا عارفين المسيح انفجر يوم الأحد. يقول في الآية 2 وإذا زلزلة عظيمة لأن ملاك نزل من السماء وجاء وتحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. الحجر كان محطوط والمسيح قام، ما احتاجش حد يتحرج له الحجر. لكن ربنا بعت الملاك لثلاث أسباب. السبب الأول يدحرج الحجر فيعلن القيامة. تصوروا لو كان الملاك منزلش ودحرج الحجر والمسيح قام والحراس واقفين، فين يسوع؟ جوك كانش حتى هيحس بالقيامة. لكن ربنا أرسل الملاك يدحرج الحجر مش عشان المسيح يقوم، لكن علشان تعلن القيامة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بعت الملاك ليه؟ عشان يبشر النسوة. ما هو النسوة هيروحوا القبر، الحجر متدحرج، الحراس اختفوا طبعا لما سمعوا صوت الزلزال ولقوا الحجر بيتدحرج وما فيش حد بيتحرجه، بيتحرج لوحده، اترعبوا وطبعا دخلوا بصوا جوه لقوا القبر فاضي. عارفين واحد واقف يحرس خزنة ويتفاجئ لقى الخزنة اتفتحت فيترعب، بس قبل ما يجري يبص ما يمكن اتفتحت بس الحاجة جوه، يبص جوه ما يلاقيش حاجة يطلع يجري مصيبة. فهما الحجر اتدحرج وبصوا جوه لقوا القبر فضي اترعبوا، فراح يقولوا للرؤساء. لو كانوا الناس وجيههم وشافوا المشهد دوت يفهموا ايه؟ انه اليهود سرقوا الجسد. برضو مش هتعلن القيامة، لا، ربنا نزل ملاك وقعد بقى الحجر مستني الناس ولما يجوا. فأجاب الملاك وقال للمرأتين لا تخافا أنتما فإن يعلم إنكما تطلبان يسوع المصلوب. لا ده بقى فخر اليسوع، مش عار، ما هو قام خلاص يا ملاك ما نقولش بقى مصلوب. قال لك لا، هو أنت فاكر الصليب ده عار؟ ده الصليب ده مجده، ده الصليب ده إعلان ملوكيته، لذلك هو في السماء حامل أثار الصليب. فإن يعلم أنكم تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال. يبقى الملك نزل نمرة واحد عشان يدحرج الحجر، نمرة اثنين علشان يعلن القيامة للنسوة. قبل ما أقول نمرة ثلاثة، كل قبر في الدنيا عليه شاهد قبر، حتة رخامة كده حلوة شيك يكتب عليها كلام مشيك. ايه الكلام اللي مشيك؟ هنا يرقد فلان. طب القبر بتاع يسوع ليس هو ها هنا لانه قام كما قال. ادي شاهد القبر الشيك، انه لم يمكن للموت ان يمسك به. طب مش ممكن. طيب السبب الثالث لنزول الملاك، واحد دحرج الحجر بشر النسوة قال لهم هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضطجعا فيه. طيب نمرة ثلاثة، اذهبا سريعا قولا لتلاميذه انه قد قام من الاموات. السبب الثالث، روحوا بشروا بقيامته. اللذيذ بقى في الطريق للكرازة هم رايحين يبشروا، وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له. لما وصى التلامذة يروحوا يكرزوا قال لهم لا تسلموا على أحد في الطريق. سلمش على حد، لكن نكلم مين ونسجد لمين وناخد شهادة من مين ومن فم مين ونمسك في رجلين مين، نتكلم مع مين في الطريق؟ لا، مع يسوع. وإحنا رايحين للخدمة لا تسلم على أحد في الطريق، لكن يبقى عقلي وفكري وكياني كله مشغول بيسوع. ولذيذ يا أحبائي أنه المرأة هي أول من عاينت القيامة، أول من شافت أثار زوال اللعنة اللي أعطيت على المرأة بسبب الخطية. مش عايز أقول لعنة لأنه طبعا ربنا ما لعنهاش، لكن يعني اللي بسببها دخل الخطية. فزي ما الموت دخل بيها هي أول من عاين أثار القيامة ومشاهدة القيامة. تصوروا المنظر يا أخواتي، تصوروا كده الاثنين نساء دول شافوا ماشيين في السكة وشافوا المسيح قدامهم قايم من الموت. يا بختيهم، يا بختيهم، بس يا بختنا احنا كمان. ليه؟ لان هنشوف نفس المنظر، بس امتى؟ في مجيئه الثاني. شوفوا كده قايم من الموت وجاي على السحاب، نجري ونسجد ونبوس في رجليه ونتمتع بكلمته سلام لكما. راحوا الحراس طبعا يقولوا بقى للرؤساء، فأعطوا العسكر فضة كثيرة عشان يصلبوه، دفعوا 30 من الفض عشان يسكتوا صوت القيامة، دفعوا فضة كثيرة ولا قدر على الأولى ولا قدر على الثانية. أعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين قولوا أن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. طبعا كلام يعني العقل يرفضه، يعني مش محتاج ان احنا نبرهن على كذب التلفيقة بتاعتهم ديت. تلاميذه سرقوه ونحن نيام، حراس وعارفين خطورة المهمة الموكلة إليكم، واليهود هم اللي جايبينكم، تقولوا لي نمنا؟ طب نام واحد، طب فين التاني، طب فين التاني، طب نمتوا كلكم، طب مش عارفكم ان التلامذة اللي سرقوا، يعني مش محتاج. لا انا هقول لكم برهانين، يعني سيبوكم بقى، بقول لكم العقل يرفض تماما الكذبة الواهية ديت، لكن هقول لكم برهانين. البرهان الاول على كذب الكلام دوت انه التلامذة قعدوا يكرزوا بالقيامة في اورشليم كم سنة؟ 5 سنين. 5 سنين بعد قيامة المسيح الكرازة لم تخرج خارج إسرائيل. المسيح اتصلب سنة 30، استشهد استفانوس سنة 35، فاضطهد المؤمنين، فالذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمة. 5 سنين الكرازة في وسط اليهود فقط، ما في واحد طلع يقول لهم لا انتوا سرقتوا المسيح ده، ما قامش، ما حصلش، ما حصلش. ما هو لو خدوا الخبر وطلعوا في العالم، انتوا نشرتوا الخبر في العالم، لكن لو كنت قلتوا في وسطينا احنا يهود كنا قلنا لكم ان انتوا سرقتوا، لا ده احنا قعدنا في وسطكم 5 سنين ما فيكم حد قدر يفتح بقه يقول ان الجسد اتسرق. نفس الناس ما كانت، هو الخبر أشيع حتى هذا اليوم، يوم كتابة الإنجيل، لكن ما حدش مصدق، ما حدش وقف يتهم التلامذة انتوا كذابين لما بتقولوا ان يسوع قام. حتى رؤساء كانت اليهود لما وقفوا الرسل يكرزوا بالقيامة، يسوع الذي انتم صرتم صالبيه وقاتليه هذا أقام الله في اليوم الثالث ناقض أوجاع الموت، ما قدر رئيس كهنة يفتح بقه قالوا ما تضحكوا علينا، ما احنا عارفين انتوا رسل الله، ما قدروا يشيلوها. بل بالعكس في المحاكمه قال لهم ان انتوا تريدين ان تجلبوا على انفسنا دم بريء. يبقى يعني بقول لكم كذبه واهيه مش محتاجه ان احنا نفندها وندافع عنها. هم نفس اليهود ما قدروش حتى يرددوها امام وجه التلاميذ. يتختم الإنجيل بقى ظهور المسيح في الجليل وإرسالية التلامذة، يقول وأما الأحد الآية 16-10 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوا سجدوا له. بصوا بقى البرهان أهو، ولكن بعضهم شكوا. بصوا صدق التلامذة، صدق التلامذة بيكتبوا الإنجيل فقالوا الحقيقة، قالوا أنه في ناس مننا شكت. هل تلامذة بهذا الصدق يعقل انه يعملوا خدعة مع يسوع بالاتفاق، انت لما تموت احنا نروح ناخد الجسد ونخبيه ونروح نقول ان انت قمت؟ هل يعقل انه دي تتفق مع الصدق اللي بيدونوا بيه ضعفتهم ولكن بعضهم شكوا؟ هل يعقل ان تبقى خدعة زي كده التلامذة عملوها بالاتفاق مع المسيح له كل المجد، ويجوا عند الاستشهاد وعند احتمال الألام، دي كذبة واحنا اللي كاتبينها وعارفين أولها وعارفين أخرها. كان قبلوا الموت. لا يمكن بشر بهذه المصداقية، انه بيكتبوا ضعفاتهم، بعضهم شكوا. اللي سلموا واحد مننا من الرسل وبخنا مرات على عدم فهمنا وعدم إيماننا. هل الصدق دوت يتفق مع أن يكونوا ناس مخادعين وبيخدعوا الناس ويموتوا؟ طبعا الكلام لا يقبل إطلاقا. الختام الآية 18، دفع في صعوده بقى، بيبعت التلامذة للكرازة، دفع إلي كل سلطان. بداية الإنجيل، ظهر له الشيطان على الجبل وأراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة من الزمن، وقال له هذه كلها قد دفعت إلي فأعطيها لمن أشاء. كذاب طبعا، كذاب، مش إنها دفعت إليه، كذاب إن يعطيها، لأنه لا يمكن الشيطان ياخد كل سلطان العالم دوت والممالك والفلوس والغنى ويديها لشخص واحد اللي هو يسوع مقابل ان يسجد له، ويفقد كل البشر دول، يفقدهم ولاءه له كشطان. اخدين بالنا من الحته ديت؟ نفوت الشيطان. الارض مسلمه اليه، دفع له الارض بكل ما فيها منذ سقوط ابونا ادم. الارض مسلمه ليد الشرير، يدي ده فلوس ويدي ده غنى ويدي ده مركز، موزع عشان يمتلك الكل. طب جه يسوع قال له ممكن كل السلطان ده اخده من الناس دي كلها وادهولك عشان انت تسجد لي، يبقى يفقد النفوس دي كلها الشيطان عشان يكسب نفس. شو هو كذاب في الحته دي، لكن مش كذاب ان السلطان دفع اليه، لا مش كذاب. ادم بارادته بما اعطي الادم من سلطان خضع لابليس. طيب النهاردة المسيح بيسترد، النهاردة المسيح بعد القيامة استرد، دفع إلي استرديت السلطان تاني، افتديت الخليقة من قبضة الموت، دفع إلي كل سلطان ما في السماء وما على الأرض، فاذهبوا السلطان أعطي لي، روحوا أنتوا بقى هتولي النفوس. ازاي؟ بثلاث حاجات. تلمذوا جميع الامم، روحوا علموا الناس انه زي المسيح بصليبه استرد البشريه مره اخرى لله الاب، ازاي افتداها من الموت، ازاي خلصها، ازاي اعطى الطبيعه البشريه في شخصه البنوه لله وسكن الروح فيها وشركه الطبيعه الالهيه الخلود. روحوا تلمذوا الامم، اللي يقبل التلمذه دي، اللي يقبل التعليم ده، عمدوهم باسم الاب والابن عشان يتجددوا عشان ينالوا الطبيعه الجديده. طيب بعد ما يتجددوا علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم، بيقعدوا بقى علموهم بقيه الوصايا، وبيسندهم ها انا معكم. لذيذه برضو بدايه الانجيل، يدعون اسمه عمانوئيل الا تفسير الله معنا. نهايه الانجيل ها انا معكم، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. بيكلم مين؟ بيكلم الرسل. طيب والرسل المسيح هيبقى معاهم لانقضاء الدهر، يعني هم الرسل هيبقوا موجودين لانقضاء الدهر. ها أنا معكم يا رسل الحداشر الواقفين قدامه إلى انقضاء الدهر. هم مش هيقعدوا لانقضاء الدهر، هما اللي هيقعد لانقضاء الظهر مين؟ مؤمنين باسمه لغاية انقضاء هذا الظهر الحالي اللي احنا فيه، لغاية بداية الظهر الآتي في مؤمنين بالمسيح، والمسيح هيظل مع المؤمنين به حيث ما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا في صدق. طب ما للرسل؟ قال لك لا، ما كل المؤمنين به على مدار العصور كلهم جسد واحد، فكون ان هو معانا النهاردة احنا مش لوحدين، ما احنا معانا كل اللي سبقونا في الايمان، فهو معانا احنا اللي انتهت لينا اواخر الظهور ما احنا دي تساوي، مش احنا بس، مش الحبة اللي عاتين قدامي دول، تساوي كل المؤمنين بالمسيح. فهو سيظل مع الرسل اللي هم جزء من جسد المسيح، وكل عدو يآمن فينضم للجسد، ولما بينضم عدو جديد الأعضاء اللي انتقلت من الجسد من الأرض هي لازالت أعضاء في الجسد. فلذلك هو مع الرسل ومع الأباء اللي جيهم بعد الرسل ومع المؤمنين المؤمنين بيه على مدار العصور، لأن كل دول مجتمعين معنا حتى مجيء المسيح الثاني. ها أنا معكم جعلنا له شعبا مجتمعا، المؤمنين بالمسيح مجتمعين معا، ليس فقط الأعضاء المتغربة عن الله في الجسد، لكن الأعضاء اللي انتهت غربتها من هذا العالم برضه هم أعضاء في جسد المسيح، جسد واحد. عشان كده يعني قلت لكم قبل كده وبكرر تاني، ما بحبش يعني التعبير الكنيسة المنتصرة وكنيسة المجاهدة. طبعا هو يعني التعبير اللي قالوا مدرك تماما هي كنيسة واحدة، بس حتى كلمة كنيسة وكنيسة هي كنيسة واحدة، كنيسة واحدة. بعض الأعضاء منها انتقلوا وبعض الأعضاء منها لازالوا بيحيوا في الجسد، الاثنين دول مع بعض شعب مجتمع. ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. شايف بعني الإلهية إن أنتوا في العالم في ألم في ضيق في تعب، بس ما تخافوش، في انقضاء لهذا الدهر ودخول للأبدية، ونخلع تعب الجسد وضعفات الجسد وحروب الجسد لنحيا هكذا نكون مع الرب كل حين، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.